أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر الكلام كان حول رواية وديعة اللص التي هي أيضا يفترض بحسب الظاهر من مجهول المالك، وقد طبق عليها حكم اللقطة، قال وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة، وهذا يخالف ما ذهب إليه المشهور من حكم المجهول المالك الذي يختلف عن حكم اللقطة. أحد الإشكالات كانت إشكال سندي، وهو أن القاسم بن محمد لم يوثق، وأحد الإشكالات كان أن موردها وديعة اللص فهي أخص ولم يتعدى الأصحاب منها إلى مطلق مجهول المالك. أحد الإخوة سأل، قال شنو الفرق بين هذا وبين ما قيل من أن خصوص المورد لا يخصص الوارد؟ يعني عندنا روايات تنزل في قضية من القضايا أو في حادثة زمنية معينة، ومع ذلك نستدل بها في كل الأحوال. تنزل آية الحجاب مثلا مخاطبة نساء النبي، فنقول هذا مو خاص بنساء النبي، لأن خصوص المورد لا يضيق الوارد، يعني ما يخليه بس في نساء النبي، وإنما يعممه إلى وإنما نعممه إلى سائر نساء المسلمات. فما هو الفرق بين هذا وبين ذاك؟ ليش هنا ما عممناه من وديعة اللص إلى عموم مجهول المالك؟ والجواب على ذلك، إذا كان المورد بالمعنى الزمني أنه في زمان معين، فهذا واضح أنه لا يخصص الوارد لذلك الزمان، وذلك الاشتراك المكلفين في عموم الأزمنة في الأحكام الشرعية، وأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، إلا أن تكون قرينة خاصة قائمة على أن لهذا الزمان مدخلية. افترض مثلا مثل ما احتمل بعضهم في زمن حضور الإمام في قضية شنو صلاة الجمعة، إما لملاحظة بعض الروايات الأخرى زين، أو لاحتمال أن يكون الوجود للإمام المعصوم له مدخلية في أن يكون واجبا على الجميع صلاة الجمعة، وإلا إذا ما كان هكذا لم نحتمل أو لم تكن هناك قرينة على أن الزمان الخاص له مدخلية وتحديد، فنعممه إلى باقي الأزمنة. بالنسبة إلى المواضيع، إذا نزل في مورد من الموارد، مثل نزل في مورد الفقير المؤمن على سبيل المثال، طيب مو عموم الفقير، فهنا قد يأتي إنسان ويقول هذا العنوان عنوان الفقير المؤمن لأنه ذاك الطرف في تلك الواقعة كان فقيرا مؤمنا، يعني مواليا مثلا، وإلا لو لم يكن هكذا من الممكن أن يعمم إلى سائر الفقراء. فإذا لا نجعله خاصا بالفقير المؤمن، وإنما نعممه. إذا كان هذا الاحتمال موجود ووجدنا ترخيص في أماكن أخرى تقول بأن عموم الفقير ما يخالف تعطيه، لا بأس بذلك، كما هو في حال الصدقات العامة. أما إذا لا، شفنا الصدقات العامة فيها الفقير، وزكاة الفطرة فيها خصوص الفقير المؤمن، زين، مع كون المتكلم وهو الإمام أو الآية المباركة في مقام البيان، المتكلم لما يكون في مقام البيان عادة يأخذ كل الاحتمالات في ذهنه ويحدد المطلوب تماما بحسب التعبير المعاصر. أنا أخلي في ذهني أن الفقراء على أقسام، في فقير سيد، في فقير غير سيد، فقير مؤمن، فقير غير مؤمن، فقير مسلم، فقير غير مسلم، ثم أجعل الحكم خاص بحصة وبقسم، فأقول الفقير المؤمن. هذا يتبين أنه أنا حكمي موجه إلى من؟ إلى خصوص هذا الفقير، لا إلى عموم الناس. وإلا كان بإمكاني وأنا في مقام البيان أن أقول أعطوا الفقير. إذا نجي إلى هذا المكان أيضا نفس الشيء، مجهول المالك لنفترض إله 10 أقسام، إله أكثر من ذلك، واحد منها وديعة اللص. وديعة اللص نظرا لخصوصية فيها، وهي أنه أولا يجب عليه أن لا يرده على اللص، وإنما يبقيه عنده إذا أمن من الضرر والخطر. زين، بقيت عنده، ماذا يصنع بها؟ هذه يصنع بها هذا الصنيع الخاص. هل هناك احتمال أنه لأجل أنها من أقسام مجهول المالك؟ هناك احتمال. هل هناك احتمال لأجل خصوصية فيها؟ هم هذا الاحتمال موجود. يعني الاحتمالان متساويان، ما تقدر تقول قاطعا هذه وديعة اللص لا فرق بينها وبين سائر الأقسام مالت مجهول المالك، سواء كانت وديعة لص أو كان متاع موجود في المسجد أو واحد من الحجاج نسيه في الحملة، هذا كل نفس الشيء. إذا واحد قطع بهذا الأمر وقال قطعا ما في فرق بينهم، خلاص هذا الإشكال ينتفي. أما إذا كان الاحتمال متساويا وهو كذلك، يعني يحتمل أن يكون نفس عنوان وديعة اللص له مدخلية في هذا الحكم، زين، وهناك احتمال آخر أنه لا باعتباره أحد أقسام مجهول المالك، لأن هذين الاحتمالين متساويين، لا يستطيع الفقيه أن يعمم هذا الحكم من هذا العنوان الصغير إلى عنوان أكبر، وهو لا ريب أيضا مقتضى الصناعة كما يقولون العلمية ومقتضى الاحتياط. خب، ومن الروايات أيضا اللي ظاهرها مخالف لما أفتى به علماؤنا في قضية مجهول المالك، وبالتالي لا بد من الجواب عليها. ليش يستعرض هذا الفقيه هذه الروايات واحدة وراء الثانية؟ ذكرنا يمكن في ليالي مضت أن هناك حكما لمجهول المالك اتفق عليه علماؤنا، بس هذا الحكم يخالفه ويعارضه عدد من الروايات. الفقيه ما يقدر يتجاهل هذه الروايات، ما يقول أنا ما علي هذا الحكم مالي، اللي يبغاه يبغاه واللي ما يبغاه مو ما يخصني، لا، لازم يجاوب. أنت قدامك روايات مخالفة لما تذهب إليه، فلازم يتجاوب عنها. روايات لنفترض صحيحة السند، شو تقول عنها وهي تخالف ما ذهبت إليه؟ لا بد لك من جواب. فهو الآن في صدد استعراض هذه الروايات واحدة بعد الأخرى، والإجابة عليها قدر الإمكان، حتى ينتهي في الأخير إلى أنه كل الروايات اللي فيها الباب استعرضناها وانتهى إلى أنه لا تدل على خلاف ما نذهب إليه، فإذا الذي نذهب إليه من الحكم هو الثابت. فهو في صدد الآن لا يزال في عرض هذه الروايات، ومنها أي من تلك الروايات ما دل على لزوم الحفظ، احفظها الشكل، قضية تصدق اتبيعها وتتصدق به، غير ذلك ماكو، لازم تحفظها تخليها عندك إلى أن يأتيك الأجل. هناك هم يحتاج إلى أن توصي فيها شنو الورثة وهكذا. ومنها ويش لك تشيلها، ذكرنا يمكن في ليلة مضت أن هل أحكام هذه قد يكون من حكمتها أن الإنسان لا يسارع إلى التقاط الأشياء مالات الناس، فد شي شافه قدامه بسرعة شرب شاله وخلاه في جيبه، هذا شي ضايع، لعل هذا صاحبه راح الآن يجدد وضوء ويجي، زين لعله راح إلى السوق ويجي، لعله نسي لما وصل إلى البيت راح يرجع إليه، أنت إذا شلته خلاص لا طريق له إلى العثور عليه إلا بالإعلان من قبلك، فخليه في مكانش عندك مستعجل عليه. لو فرضنا مثلا كما هو الآن الموجود في غير الدائرة الدينية أنه واحد إذا شاف شيء خلاص يعتبر هذا ملكه وصار إله، يصير كلش مشكلة الوضع الاجتماعي. فالدين يجي يقول لا، هذا المجهول المالك اللي أنت شفته اللي أنت عثرت عليه بل اللقطة أيضا تحملك مسؤولية، تقول يا ليت أنا كنت أعمى أصلا ما شفت هذا قدامي مو ما شلته. طيب، ومنها ما دل على لزوم الحفظ، أن يحفظ الإنسان هذا المتاع الذي جهل مالكه، كصحيحة هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم. خطاب الأعور سمع علينا منه سواء كان ثقة أو مو ثقة مو مهم، ليش؟ لأنه مو هو الذي ينقل الرواية، الذي ينقل الرواية هو هشام بن سالم ظاهرا الجواليقي، وهو رجل ثقة من علماء أهل البيت. قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام، منو أبو إبراهيم؟ الإمام الكاظم، نظرا لظروف الخاصة التي كان يعيش فيها الإمام الكاظم فقد كان يعبر عنه بعدة تعابير كالعبد الصالح، أبا إبراهيم، أبا الحسن، ما أشبه ذلك، زين الشيخ في بعض التعابير، كل ذلك يشير إلى أن الوضع الذي كان يعيش فيه الإمام الكاظم كان وضعا حرجا. سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم وأنا جالس، يعني مو هو اللي نقل إلي، أنا شاهد هذه القضية، فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة، أجرة اليومية مثلا، ففقدناه وبقي من أجره شيء، أجرة يوم يومين أكثر أقل، ولا يعرف له وارث، هو ما ندري وين ورثته، أيضا لا نعرفهم، بل ربما قد لا يوجد، مثل ما صار توجيه لا يعرف له صاحب، قد يكون هنا أيضا من هالباب، يعني لا يوجد له وارث على الأقل في هالمنطقة التي نعرفها. قال فاطلبوه، قال قد طلبناه فلم نجده، دورنا عليه ما حصلنا. قال مساكين، وحرك يده، مساكين وحرك يده. قال فأعاد عليه خطاب الأعور، قال له الإمام خب شو نسوي الحين؟ قال أطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب. زين، مثل أموالك، إذا جاء الطالب تعطيها وياه، فإن حدث بك حدث فأوصي به، إن جاء له طالب أن يدفع إليه. هذا الخيار الثاني الذي قيل في موضوع اللقطة، أنه يستطيع الإنسان أن يتملكه ولكن مع ضمان أنه لو جاء طالبه فإنه يعطى ويضمن. فهنا أول شيء كل ما يقول له الشكل يقول له أطلبوه، مرة ثانية قال أطلبوه، مرة ثالثة قال أطلبوه، وخليه عندك هكذا كسبيل أموالك، وإذا إجا طالبه أنت حي تعطيه إياه، إذا أيضا جاءك الموت قبل أن يأتي هذا الشخص توصي أنه متى ما جاء شخص وطلبه بعلامته تعطيه إياه، وهذا على خلاف ما هو معروف من حكم مجهول المالك. وهي محمولة هذه الرواية على عدم حصول اليأس، لعله هذا الشخص أبا الخطاب الأعوار يريد فد حل الآن، شو نسوي فيها الآن؟ طيب يريد شيء سريع، طلبناه احنا، طلبناه يعني مثلا أسبوع شهر أكثر، زين هالمقدار هذا ما يكفي، لابد أيضا من الفحص. وهي محمولة على عدم حصول اليأس لبعد، ليش؟ لبعد وجوب الفحص حتى مع اليقين بعدم العثور. أنا أجي كمشرع وأقول لك افحص حتى لو إن شاء الله ما بتحصله، زين هذا عبث. ينفى عن الحكيم أساسا قضية الفحص، هو مو واجب شرعا إلا لأجل العثور على صاحبه، يعني ليس واجبا تعبديا حسب التعبير، لازم تسوي خلاص مثل الصلاة لازم تسويها، وإنما هو واجب طريقي للعثور على صاحبه، دور حتى تحصل عليه. فإذا احنا تيقنا بعدم العثور عليه، زين الشرع اجى خلى مدة معينة، هذه عادة يحصل فيها، إذا هو موجود رح يعثر عليه، إذا ما إذا فهالمدة لم يعثر عليه يعني خلاص ما رح يعثر عليه، أو قيده بأنه إلى أن يحصل اليأس من العثور عليه. أما أنه يجي يقول لنا حتى مع اليأس أفحص، أنا الآن قدامي 40 سنة عمر إن شاء الله، زين وإياكم في خير وعافية، أظل أفحص عن 40 سنة بعدين أخلي في وصيتي ابني عمره 20 سنة ذاك الوقت يفحص مدة 50 سنة إلى أن يصير المجموع مثلا 90 سنة، وهم يدورون علشان مثلا بساط أو ما أدري فرشة عدمانة، هذا شيء أبدا غير محتمل أن الشرع يوجب هذا الأمر، لبعد أن يوجب الشرع الفحص حتى مع اليقين بعدم العثور عليه. ولعل قوله عليه السلام مساكين يشير إلى ذلك. طبعا هي هذه هم فيها إيهام، حرك يده، شلون حرك يده؟ لأنه هو نفس الكلمة، طريقة لفظها والحركة مالتها أيضا تغير المعنى. وقال يشير إلى ذلك، أي هم مساكين بتسرعهم في دعوى عدم وجدانه واليأس من ذلك. احتمل هذا طبعا، هذا ليس ما كنت ها ليس يقينا، يقول مساكين بهالطريقة قد تعني أنه تورطت فيها، مساكين بطريقة أخرى يعني أنتم مستعجلين على الموضوع. طيب هو تفسيره لهذا أنه هذا كلمة مساكين وتحريك اليد يشير إلى أنه لم يتم الفحص كما ينبغي، وأنهم تسرعوا أو يريدون أن يتسرعوا في إنهاء القضية، على أن مورد الصحيح هو الحق الكلي. هذا يحتاج إليه إلى شوية حديث أكثر من هذا المقدار الباقي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.